أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى منافيات الصلاة. قال: منافيات الصلاة. للصلاة منافيات تبطل بها، وهي الآن المصنف في مقام تعداد هذه المنافيات. أولا: الحدث بكلا قسميه، حدث الأصغر والأكبر ولو سهوا. الثاني: والالتفات الفاحش عن القبلة. ثلاثة: وما كان ماحيا لصورتها لدى المتشرعة. أربعة: والتكلم العادي عمدا. خامس: والقهقه. سادس: وتعمد البكاء إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت. سابعا: والتكفير بقصد الجزئية. وثامنا: وقول آمين بعد الفاتحة بقصد الجزئية. هذا ما أشار إليه في المتن. الآن ننتقل إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها والتي أشار إليها المصنف، يستدل بها على كل واحدة من الأمور التي أشار إليها المصنف في المتن. نيجي إلى المستند الأول، وهو الحدث بكلا قسميه ولو سهوا. ما هو الدليل على أن الحدث سواء كان حدث الأصغر أو الأكبر ولو سهوا مبطل للصلاة؟ قال: والمستند في ذلك أما مبطلية الحدث إلى آخره. المصنف راح يستدل على مبطلية الحدث بدليلين. الدليل الأول هو التسالم، بأنه هذا الأمر من المتسالم عليه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والحدث يعتبر من منافياتها. الدليل الثاني الذي استدل به المصنف على مبطلية الحدث هي الضرورة الفقهية. هنالك ضرورة فقهية بأن الحدث مبطل للصلاة، ولازمه اعتبار الطهارة، اشتراط الطهارة. ثم المصنف بعد أن أشار إلى الأدلة التي يستدل بها على مبطلية الحدث ولازم ذلك شرطية الطهارة، بعد أن أشار إلى التسالم والضرورة الفقهية، راح يشير إلى الخلاف الحاصل في شرطية الطهارة. الخلاف الحاصل، حصل خلاف في شرطية الطهارة أشار إليه المصنف. هل أن الشرطية المعتبرة في وهي الطهارة، هل أن الشرطية معتبرة في الأجزاء، أجزاء الصلاة والأكوان المتخللة بين الأجزاء، أم للأجزاء فقط؟ السخوب أجزاء الصلاة واضح بأنه الركوع، السجود، القراءة، التشهد وما شاكل ذلك، هذه الأجزاء. لكن الأكوان المتخللة شنو المراد من يمها؟ وأنه حتى في الأكوان المتخللة لابد من اعتبار الطهارة، فإذا صدر الحدث سواء كان أصغر أو أكبر سهوا أو عمدا في الأكوان المتخللة، فهذا يعتبر منافي من منافيات الصلاة. المراد من الأكوان المتخللة إخواني هو الذي يكون بين جزئين. على سبيل المثال، أنا قرأت الفاتحة والسورة، أو قرأت الفاتحة ثم سكتت قليلا قبل أن أبدأ بالسورة الأخرى، هذا يسمونه كون متخلل بين الفاتحة وبين السورة الأخرى. أو لا، الكون المتخلل بين القراءة وبين الركوع، أنا أتممت القراءة قبل أن أركع، هذا يسمونه كون متخلل. فالسؤال أن الطهارة شرط في أجزاء الصلاة وكذلك الأكوان المتخللة، أم هي شرط فقط في أجزاء الصلاة؟ المصنف يقول: بأن شرطية الطهارة إنما تكون في أجزاء الصلاة دون الأكوان المتخللة. ليش شيخنا قال باعتبار أن الصلاة هي اسم للأجزاء، اسم لتكبيرة الأحرام، للقراءة، للركوع، للسجود وما شاكل ذلك. فاسم الصلاة يطلق على الأجزاء دون الأكوان المتخللة. وبالنتيجة قال المصنف: عندما نرجع إلى الأدلة التي دلت على شرطية الطهارة، فهذه الأدلة تكون قاصرة عن شمولها للأكوان. ثم قال أنه قد يقال أنه يمكن أن يتمسك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. المصنف راح ينقل هذه الرواية صحيحة علي بن جعفر، والذي قد يقال بأنه يستفاد أو يستدل بهذه الصحيحة على أن شرطية الطهارة كما أنها معتبرة في أجزاء الصلاة، كذلك هي معتبرة في الأكوان المتخللة في الصلاة. خلونا نيجي نقرأ هذه الصحيحة ثم نرى كيف يمكن الاستدلال من خلالها على شرطية الطهارة في الأكوان المتخللة، ثم نرى هل أن المصنف ارتضى بهذه الصحيحة على شمول الطهارة للأكوان المتخللة أو لا. باختصار المصنف لم يرتضي ذلك، وقال بأن هذه الصحيحة لا يمكن التمسك بها على شرطية الطهارة في الأكوان المتخللة. لكن خلونا أولا نقرأ الرواية ثم نرى في أي فقرة من فقراتها يمكن الاستدلال بها على الشرطية في الأكوان المتخللة، وكيف أن المصنف لم يرتضي ذلك وناقش في ذلك. الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشيء مما صلى، يعني لا يعتد بشيء مما صلى. هذا معناه شنو ولا يعتد بشيء مما صلى؟ هذه هي الفقرة التي يمكن أن يستدل بها على أن الشرطية كما أنها الطهارة عفوا كما أنها شرط في الأجزاء في أجزاء الصلاة، كذلك تعتبر شرط في الأكوان المتخللة. قال: ولا يعتد بشيء مما صلى، وإلا لو كانت الطهارة غير معتبرة في الأكوان المتخللة لما قال الإمام، لما ذهب الإمام أو قال الإمام بأنه لا يعتد بشيء من صلاته، والصلاة السابقة كأنما نزلها بمنزلة العدم. ليش؟ لأن الرجل خرج، وفي هذا الكون بين أجزاء الصلاة أحدث. خب لو كانت الطهارة غير معتبرة لأمر الإمام هذا الشخص بأنه يتوضأ ويباشر بالصلاة من حيث قطعها، من قطع الصلاة يباشر بها، ولكن الإمام عليه السلام قال: ولا يعتد بشيء مما صلى، وهذا معناه أنه حتى في الأكوان المتخللة الطهارة مشروطة بذلك، وإلا لو كانت غير مشروطة لما أمر الإمام بعدم الاعتناء بأي شيء مما صلى سابقا ونزله الإمام منزلة العدم. هذا ما يمكن أن يقال، أو هذه الفقرة التي يمكن أن يستدل بها على اعتبارية أو شرطية الطهارة حتى في الأكوان المتخللة، إلا أن المصنف لم يرتضي ذلك. ليش لم يرتضي ذلك؟ قال يمكن أن يكون عدم الاعتداء لا لكون الطهارة مشترطة في الأكوان المتخللة، بل عدم الاعتداء بما صلى سابقا إنما هو من جهة كثرة الفعل الماحي لصورة الصلاة. فهذا خرج من المسجد وأخرج الريح من بطنه، وما أدري المسجد إيش قد المسافة مالته، وصلى ورجع. فهذا الفعل في نظر المتشرعة هو فعل ماحي لصورة الصلاة. وتقدم في المتن أن المصنف أشار إلى أن واحد من منافيات الصلاة هو الفعل الماحي لصورة الصلاة. فيمكن القول بأن الإمام عليه السلام لم يعتد بشيء، حكم بعدم الاعتداء اعتداد بشيء مما صلاه سابقا، مو لأجل أن الطهارة شرط في الأكوان المتخللة، بل من جهة أن ما قام به من فعل إنما هو ماحي لصورة الصلاة. ثم أن المصنف نقل رواية أيضا صحيحة أخرى عن علي بن جعفر، وقال بأنه يمكن أن يتمسك بهذه الصحيحة، يمكن أن يتمسك بهذه الصحيحة على اعتبار الطهارة أو شرطية الطهارة في الأكوان المتخللة. الصحيحة الأولى لعلي بن جعفر لم يلتفت إليها أو غير تامة على اعتبار شرطية الطهارة في الأكوان المتخللة، لكن يقول أكو صحيحة أخرى لعلي بن جعفر لا بأس أن نستفيد منها شرطية الطهارة في الأكوان المتخللة. تعالوا خلينا نقرأ هذه الصحيحة ونرى هل يمكن أن تصلح أو أن تكون دليلا على اعتبار الطهارة في الأكوان المتخللة أو لا. ثم قال أجل لا بأس بالتمسك بصحيحته الأخرى، سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا. إذا علم ذلك يقينا، فهذا يمكن أن شنو؟ يمكن أن يستفاد من هذه الرواية. سألته عن رجل يكون في الصلاة يعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى. فقد يقال بأنه إطلاق الصلاة قد يكون حتى للأكوان المتخللة، وبالنتيجة بما أن الإمام حكم على عدم اعتداده بشيء مما صلى، فهذا يستشف منه أن الطهارة شرط حتى في الأكوان المتخللة. ولكن هذه الرواية أيضا هي الأخرى لا يمكن أن تصلح كدليل على اعتبارية الطهارة أو شرطية الطهارة في الأكوان المتخللة، لأنه الرواية تقول سألته عن الرجل يكون في الصلاة، وسابقا هو المصنف قبل قليل قال أن الصلاة اسم للأجزاء دون الأكوان المتخللة. فما أدري منين استفاد المصنف. طبعا هو لا بأس بالتمسك، يعني ما يقطع بأنه الرواية تكون دليلا على شرطية الطهارة في الأكوان المتخللة، ولكن أقول من أين استفاد ذلك؟ إذا هو المصنف قبل قليل قال بأن الصلاة تطلق على الأجزاء اسم للأجزاء دون الأكوان المتخللة، فقال سألته عن الرجل يكون في الصلاة والصلاة تطلق على تطلق أو اسم للأجزاء دون الأكوان المتخللة، فتكون الرواية أجنبية عن المقام ولا يمكن الاستدلال بها على ذلك. نجي نقرأ هذا المقدار. قال والمستند في ذلك. أما مبطلية الحدث فللتسالم، هذا أولا عليها، وضرورة الفقه ضرورة فقهية، جيد. وأما شرطية الطهارة فهي وإن كانت مسلمة إلا أن الصلاة اسم للأجزاء دون الأكوان المتخللة، فلا يمكن التمسك بها بالأدلة الدالة على شرطية الطهارة لإثبات بطلانها إذا أحدث المصلي في كون منها وتطهر بسرعة بحيث لم يقع جزء منها مع الحدث. وكذلك أي لا يمكن التمسك بالشرطية، لا يمكن التمسك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر، وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه. خب هاي أكوان متخللة بالنتيجة، مو في أجزاء الصلاة. ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ، هل يجزيه ذلك؟ قال لا يجزي حتى يتوضأ. خب هذا واضح، ولا يعتد، هذه الفقرة ولا يعتد بشيء مما صلى. فلو كانت الطهارة غير معتبرة في الأكوان المتخللة لما حكم الإمام على أن ما صلاه ينزل بمنزلة العدم، فلا بد من الإعادة. إذ لعله، الجواب المصنف، إذ لعل عدم الاعتداء بما مضى من جهة كثرة الفعل الماحي لصورة الصلاة، أجل لا بأس بالتمسك بصحيحته الأخرى، أي صحيحة علي بن جعفر الأخرى. سألته عن الرجل يكون في الصلاة، بأن الصلاة اسم للأجزاء، فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا. قد يقال بأن الرواية مضطربة باعتبار أنه قال يعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، ويعلم أن ريح قد خرجت لكن لا سمع الصوت، فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها، خرج فتشيء ريح فلا يجد ريحها، ما يعني فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها، يعني فلا يجد رائحتها ولا يسمع صوتها، اللهم إلا فيعلم، إشارة إلى أنه فتشيء خرج منه، سريح مريح. بهذه الطريقة توجه الرواية. قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء ما صلى إذا علم ذلك يقينا. هاي قد يستفاد منها شنو؟ المصنف قال شرطية الطهارة في الأكوان، ولكن قلنا بأن المصنف قبل قليل قال بأن الصلاة اسم للأجزاء فتكون أجنبية عن المقام، اللهم إلا أن يقال الصلاة مطلقة شاملة للأجزاء ولحتى الأكوان المتخللة يطلق عليها صلاة، وهذا راح يكون خلاف ما تقدم منه. ثم أن في بعض النصوص ما يدل بظاهره على عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة. المصنف يقول عندنا بعض النصوص، وهذه النصوص ظاهرة في عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة، وإن كان بالإمكان الوضوء والبناء على ما مضى، ولكنه لا يشترط الطهارة. هسه خلنا نقرأ هذه الروايات التي يمكن أن يستفاد من ظاهرها عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة، والمصنف لم يرتضي ذلك، قال لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات. ليش؟ لمخالفتها لما سبق، وبالنتيجة إما أن نحملها عن التقية أو نطرحها، لأن الأصحاب أعرضوا عنها أو هجروها. سيعراض الأصحاب، قد تجي الكلية القائلة بأن إعراض الأصحاب عن رواية هل فيه دلالة على عدم صحتها واعتبارها أو لا؟ لا، بأن الأصحاب هجروا هذه الرواية. أدنى روايتين في هذا المضمار. الرواية الأولى كما في رواية الفضل بن يسار، الفضيل بن يسار عفوا، الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال انصرف ثم توضأ وابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام العامد. فهذا معناه شنو؟ أن الحدث لا يضر بالصلاة. نعم يتوضأ هو. ورواية زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء، قال يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. وهذا معناه أنه عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة، لا أن الطهارة ليست شرط، لا، وإنما إذا صدر الحدث أثناء الصلاة فلا يعتد به. نعم يطلع يتوضأ ويرجع يكمل منين ما قطع، فلا بد من ملاحظة هذا الشيء. قد البعض هسه ما أدري لعله صار عندي سبق لسان بأنه ظاهر هذه الروايات عدم اعتبار الطهارة، لا لا، ما هذا الكلام، وإنما الحدث الذي يكون أثناء الصلاة فهو معفو عنه فلا مشكلة فيه. جيد. الأمر الثاني، احنا قلنا شنو؟ قلنا أن الحدث من منافيات الصلاة سواء كان الحدث الأصغر أو الأكبر حتى لو صدر سهوا. فما هو الدليل الذي يمكن أن يتمسك به على أن الحدث مبطل للصلاة حتى لو صدر سهوا؟ قال المصنف: وأما التعميم لحالة السهو فلإطلاق معقد الضرورة والتسالم والصحيحة المتقدمة، إطلاق الصحيحة المتقدمة. سألت عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت مطلقة، خرجت سواء كان سهوا أو عمدا. هسه الآن إطلاق معقد الضرورة التسالم، شنو مراده بإطلاق معقد الضرورة؟ مراد من معقد الضرورة العموم في معقد الإجماع. قد واحد يقول بأنه الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلو حصل لدي شك بأن الحدث مبطل للصلاة عمدا أو لا عمدا وسهوا، خوب عمدا هذا قدر متيقن، أنا عندي شك بأن السهو هل مبطل للصلاة، صدور الحدث سهوا هل يؤدي إلى بطلان الصلاة أو لا، يعتبر من منافيات الصلاة أو لا، فهذا شك، وبما أنه الدليل على ذلك الإجماع فيقتصر على القدر المتيقن في ذلك. هنا لابد من ملاحظة شيء، وهو مو دائما الدليل اللبي يقتصر به على القدر المتيقن. نعم في مورد معقد الإجماع يمكن أن نستفيد العموم، لكن نستفيد العموم من نفس معقد الإجماع. مثلا خلي المثل بمثال، مثلا نفترض بأن صاحب الجواهر قد حصل الإجماع على أن كل حدث مبطل للصلاة حتى الذي يكون صدر سهوا، فهنا شنو؟ أنه حصل الإجماع على أن كل حدث مبطل للصلاة. نفس معقد الإجماع واسع، فالتوسعة ما حصلت من خلال أصالة العموم، حتى يجي واحد يقول ما عندنا عموم احنا لأن دليل لبي، ولا من خلال الإطلاق باعتبار أن الدليل اللبي لا يوجد فيه إطلاق وليس لسان حتى نستفيد منه الإطلاق. لا، نقول نفس معقد الإجماع حصلنا هذه التوسعة. لذلك قال المصنف: وأما التعميم لحالة السهو فلإطلاق معقد الضرورة والتسالم والصحيحة المتقدمة أيضا مطلقة، بناء على شنو؟ بناء على أن الصحيحة المتقدمة الثانية، صحيحة علي بن جعفر، يمكن الاستدلال بها على المدعى، زين، على المدعى بأن الصلاة حتى في الأكوان المتخللة. ولكن يمكن أن يقال بأنه هاي إشارة إلى الصلاة مو للأكوان المتخللة. على أي حال، قال: وأما مبطلية الالتفات الفاحش، فشنو الدليل عليه الالتفات الفاحش؟ طبعا السيد السيستاني، قبل أن ندخل بالدليل على أنه ما هو الدليل على مبطلية الالتفات الفاحش، السيد السيستاني قال: الفاحش بحيث يوجب لي العنق ورؤية الخلف، ولكن في الجملة مو رؤية اللي خلفه تمام خلفه، لا، وإنما في الجملة، ولو بعض من يكون خلفه، هذا هو يطلق عليه الالتفات الفاحش. على أي حال، وأما مبطلية الالتفات الفاحش فشنو الدليل عليها؟ الدليل صحيحة الحلب، صحيحة الحلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ، يعني من غير أن يفرغ من الصلاة، فأعد الصلاة، واضح أمر بإعادة الصلاة، وهذا معناه إشارة إرشاد إلى مبطلية الصلاة. فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. البعض قال بأنه كيف يمكن تحديد ضابطة الالتفات الفاحش؟ يقول: الالتفات الفاحش إنما يكون بنظر المتشرعة لا بنظر العرف، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد، بمعنى أنه إذا كان التفاتك بعد الفراغ من الصلاة وبعد التشهد والسلام فلا إعادة في ذلك. فدلت الرواية على أن الالتفات الفاحش في الصلاة من مبطلات الصلاة. خلنا نجيب الله إلى سند الرواية. سند الرواية: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار ثقة، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات ثقة، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ثقة، عن محمد، عفوا، هاي رواية محمد بن مسلم، مو رواية صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي لم أنقل، لم يعني أبحث في سلسلة رجالها، هاي محمد بن مسلم اللي هي الرواية الآتية. وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر سألته عليه السلام، سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، قال: لا، نهي. وهذا النهي إرشاد إلى شنو؟ إلى أن الالتفات يؤدي إلى بطلان الصلاة. فهنا شنو؟ ليش جاب هاي الرواية المصنف؟ جاب هاي الرواية، قد يكون هنالك تعارض بين صحيحة الحلبي وبين صحيحة محمد ابن مسلم. مورد التعارض وين؟ صحيحة محمد ابن مسلم حددت بأن الالتفات في الصلاة إذا كان التفات فاحش فيؤدي إلى بطلان الصلاة. ومن خلال المفهوم، إذا لم يكن الالتفات التفاتا فاحشا فلا يؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا ما يمكن أن يستشف من الرواية. بينما صحيحة محمد بن مسلم لا مطلقة. قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، قال: لا، رواية مطلقة، سواء الالتفات سواء كان فاحشا أو غير فاحش، فيقع التعارض في مورد الالتفات إذا لم يكن فاحشا. فالرواية فصحيحة الحلبي تقول إذا كان فاحشا يؤدي إلى بطلان الصلاة، بينما صحيحة محمد بن مسلم قالت حتى بإطلاقها، حتى إذا لم يكن فاحشا فيؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنه هذا نهي، والنهي ظاهر في الحرمة. بالنتيجة شلون نجمع بين هاتين الروايتين؟ المصنف قال: لا بد من حمل الالتفات في صحيحة محمد بن مسلم بقرينة صحيحة الحلبي على الالتفات الفاحش. واضح إن شاء الله. نجي إلى سند الرواية. قرأت، قلت: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات ثقة كلهم عن صفوان بن يحيى ثقة عن العلاء بن رزين ثقة عن محمد بن مسلم أيضا ثقة. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: وأما مبطلية الالتفات الفاحش فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد الصلاة يعني. وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، قال: لا، نهي. الرواية قلنا مطلقة. مصنف قال: لا بد من حملها على الفاحش لما تقدم. ثم المصنف دخل في مطلب جديد يرتبط بالالتفات، وهو أنه وقع خلاف بين الأعلام في أن المبطل للصلاة هل هو الالتفات بكل البدن، أم أن المبطل هو مطلق الالتفات حتى ولو كان بالوجه. مرة يقول لك الالتفات، هل الالتفات بكل البدن مبطل للصلاة، أو أن الالتفات حتى إذا كان بالوجه فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة. شنو الدليل على ذلك؟ وهذا الاختلاف اللي حاصل بين الأعلام، أو الخلاف اللي حاصل بين الأعلام، أساسه المدرك. يعني شنو أساسه المدرك؟ أساسه الرواية التي دلت على ذلك. فخل نجي نقرأ الرواية ثم نرى موضع الاستدلال بالرواية على المدعى، وهو منشأ الخلاف الحاصل بين الأعلام. قال: هل يلزم أن يكون الالتفات بكل البدن؟ لا يبعد ذلك لصحيحة زرارة. إذن المصنف قسمها من البداية، يقول بأن الالتفات المبطل هو الالتفات الذي يكون بتمام البدن. زرارة سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. هذا يقطع الصلاة إذا كان بكله، هذه الفقرة هي الفقرة التي أصبحت محل خلاف. يعني الاستظهار من هذه الفقرة هو الذي أدى إلى الخلاف بين الأعلام. والخلاف الحاصل هو في عود الضمير بكله، فهل هو راجع إلى الالتفات السابق اللي انذكر وهو الالتفات بقطع الصلاة إذا كان بكله، فيكون المعنى الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكل الالتفات، فبكله الهاء عائد على الالتفات، وبالنتيجة يكون الالتفات يؤدي إلى بطلان الصلاة ولو كان بالوجه، لأن معنى عود الضمير وهو الهاء بكله إلى الالتفات، معنى الرواية هكذا راح تكون: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكل الالتفات، بكل الالتفات يعني حتى بالوجه. وهذا ما ذهب إلى المرحوم السيد الخوئي، حيث قال لو كان الالتفات بالبدن فقط لكان الأنسب أن يقول الإمام انحرف دون الالتفات، لأن الالتفات ظاهره الوجه، أو لا راجع إلى المصلي أو البدن. فإذا الضمير يرجع مرة للالتفات ومرة لا، نقول الضمير راجع إلى المصلي بكله، أي المصلي بكله، أو إلى بدن المصلي بكله، بكل البدن، فيكون هكذا: الالتفات يقطع الصلاة، معنى الرواية الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكل البدن مو بكل الالتفات. وإذا كان الضمير راجع إلى البدن أو إلى الصلاة فيكون الالتفات المبطل هو الالتفات بكل البدن، أما الالتفات بالوجه فلا مشكلة فيه. المصنف شنو؟ المصنف يقول: أنا أستظهر من الرواية أن المقصود بكله هذا الضمير راجع إلى البدن وليس بكل الالتفات كما قيل. قال: وهل يلزم أن يكون الالتفات بكل البدن؟ لا يبعد ذلك لصحيحة زرارة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وتقدم أن الشيخ لديه طريق إلى الشيخ الصدوق لديه طريق إلى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أدينة عن زرارة: سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، فإن الظاهر كون المقصود بكل البدن وليس بكل الالتفات، وليس بكل الالتفات كما قيل. جيد جدا، هذا ما يمكن أن يقال. زين، تبقى عندنا شنو؟ تبقى عندنا النقطة الثامنة. النقطة الرابعة تقعدنا، النقطة الرابعة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.